الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حقيقة الصيام عند كلامي على جملة من المسائل التي تعم بها البلوى، وأن تلك المسائل التي تعم بها البلوى إذا لم يرد فيها نص فهي باقية على الأصل، فإن كانت من المسائل التي يدعى أنها من مفطرات فالأصل هو عدم التفطير بها، وإن كانت من المسائل التي يدعى أنها من جملة نواقض الوضوء فالأصل هو عدم النقض. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أمثلة على هذا الأمر، وتوقفنا عند قوله وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار، أمر الاستحباب، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر الاستحباب. والأمر بالوضوء مما مسته النار جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوضوء مما مست النار. وفي مسلم من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب، ولا يرى أن ذلك مما نسخ، والشيء الذي مسته النار معلوم من الأطعمة التي تطبخ عن طريق النار كاللحوم وكغيرها. قال: وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وهذا تكلم عليه بعد كلامه على حديث إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، ثم تطرق لهذه المسألة، وهو أن الوضوء مما مسته النار من هذا القبيل. فالشيء الذي مسه النار إذا أكله الإنسان فإن تلك الحرارة تخالط البدن، فيحتاج الشخص إلى أن يكسر تلك الحرارة بالوضوء. قال: وكذلك أمره بالوضوء مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، مع أن أكثر من مضى من أهل العلم على النسخ. والمؤلف يقول ليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ. وقد جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند غيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا الحديث احتج به جمهور من مضى على النسخ، وشيخ الإسلام لا يرى النسخ بهذا الحديث، لأنه مجرد ترك حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، والترك لا يدل على النسخ، فلم يأتي قول يدل على النسخ، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كنت أمرتكم أن تتوضوا مما مست النار فلا تتوضوا مما مست النار أو نحو ذلك مما يثبت به النسخ. غاية ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار ثم وكان يتوضأ مما مست النار ثم ترك. فالجمهور قالوا ترك لأن الحكم قد نسخ، وشيخ الإسلام يقول ترك لأن الأمر لم يجب، ارتفع الوجوب وبقى الاستحباب. لكن هذا مما يشكل، فإنه لو كان أمرا مستحبا لواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الأمور المستحبة، فكيف يترك الوضوء مما مسته النار وهو أمر مستحب؟ لو قيل تركه لبيان عدم الوجوب فإن الترك يكفي في بعض الأوقات حتى يعرف الناس أن ذلك الأمر لا يجب، أما الاستمرار على الترك فهذا يدل على أن ذلك الحكم رفع بالكلية. فما عليه أكثر من مضى من أهل العلم من القول بالنسخ لعله أظهر، والله تعالى أعلم. كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، فالظاهر أنه ترك تركا مطلقا، وهذا شأن الأمر المنسوخ. أما الشيء الواجب إذا انتقل إلى المستحب لواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غالبا، ولما تركه تركا مطلقا. قالوا ليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجب وهو قول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، أي القول بعدم النسخ، القول بالاستحباب وعدم النسخ. وأكثر من مضى كما عرفنا ذهبوا إلى النسخ. قال وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس. رجع إلى أصل المسائل، أما الوضوء من مسته النار في مسألة طارئة، لما ذكر ما يتعلق بالغضب وأن الغضب من الشيطان وأن الشيطان من النار وأن النار تطفئها الماء، انتقل لهذه المسألة من باب الفائدة ثم رجع إلى المسائل التي هي الأصل، وهي المسائل التي تعم بها البلوى، وأنه لابد من مجيء نصوص تدل على حكمها، فإذا لم تأتي النصوص فالقياس مما لا يؤخذ به في مثل هذه المسائل، وهي باقية على الأصل. قالوا كذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحم وروث ليس بنجس، وهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، والحجة مع جمهور من مضى من أهل العلم، والأدلة في ذلك متكاثرة. قال: وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى. والمعنى أن الناس يخالطون الدواب فتقع أبوالها وأرواثها على أبدانهم وعلى ثيابهم، ولو كانت هذه الأمور من النجاسات لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يتقوا أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه. فلما لم يأتي دليل يدل على ذلك مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فإن هذا مما يدل على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، على أن هناك أدلة كثيرة تدل على الطهارة. قال: فإن هذا مما تعم به البلوى. والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها، وأمكنتها لا تخرج من أبوالها ومن أرواثها، وكانوا يجلسون في أمكنة الغنم والإبل، ويصلون أيضا في مرابض الغنم وفيها أبوالها وأرواثها. قال: وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض وهي أماكن قضاء الحاجة لبني آدم، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون وشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها، وألا يصلون فيها. وهذا لم يرد في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء ما يدل على خلاف هذا. فكيف وقد ثبت في الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى مسجده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى مسجده، وهذا يدل على أن مرابض الغنم محكوم بطهارتها، ومرابضها لا تخلو من أبعارها ومن أبوالها. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها، ويصلي فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ وقد جاء في ذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم، وسأله أن يصلي في مبارك الإبل قال لا، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يصلوا في مرابض الغنم، ونهاهم أن يصلوا في مبارك الإبل لا لنجاستها، لكن لأنها خلقت من الشياطين من أجل هذا الأمر، ولا فلا فرق بين الإبل وبين الغنم. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن اجتوى المدينة كما في حديث أنس في الصحيحين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت الأبوال نجسة فإن النجس حرام، والحرام لا يتداوى به. ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهروا أفواههم بعد شرب الألبان بعد شرب الأبوال، كل هذا لم يرد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت على بعيره، ومعلوم أن الله عز وجل أمر بتطهير البيت، والبعير لا يتقي فالبعير إذا طاف حول البيت فسوف يخرج منه البول والروث. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالبعير حول البيت، وهذا يدل على طهارته وطهارة ما يخرج منه. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها خلقت من الشياطين كما سيأتي معنا. قال: ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل. وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الإبل وبين الغنم في مسألتين: في مسألة الصلاة وفي مسألة الوضوء. فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ونهى عن الصلاة في معاطنها، ولم يوجب الوضوء من لحوم الإبل، وأذن من لحوم الغنم، وأذن بالصلاة في مرابضها. قال: وقال إن الإبل خلقت من جن. والحديث المشهور حديث عبد الله بن مغفل في المسند وعند أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها خلقت من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين بهذا اللفظ. ومنهم من يعزو للإمام أحمد فإنها خلقت من الجن، فقد يكون هذا موجود في بعض النسخ لمسند الإمام أحمد. وعلى كلنا الحديث مشهور بلفظ فإنها خلقت من الشياطين. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإنها خلقت من الشياطين، فقال بعضهم أي أنها خلقت من الشياطين أي من نوق الشياطين، فتكون إبل البشر فرع عن إبل الشياطين، فالبشر معهم بهائم، وهكذا الجن والشياطين عندهم بهائم. فقالوا: الإبل التي مع البشر من نتاج الإبل التي مع الشياطين، فهي خلقت من الشياطين بهذا الاعتبار. وقال آخرون في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنها خلقت من الشياطين أي من الأصل الذي خلقت منه الشياطين، والشياطين خلقها الله عز وجل من نار، فقالوا هكذا أصل الإبل خلقت من نار، فإنها خلقت من الشياطين أي من الأصل الذي خلق منه الشيطان وهو النار. وقال آخرون من أهل العلم المراد بذلك أن الإبل موصوفة بالتمرد والنفور، ففيها معنى الشيطنة، فهي شبيهة بالشياطين باعتبار التمرد والنفور. والشيطان قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس وقد يكون من الحيوان، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالشيطان قد يكون من الجن ومن الإنس. الكلب الأسود شيطان، يقول عليه الصلاة والسلام هو شيطان حيواني. وهكذا الإبل خلقت من الشياطين بمعنى أن فيها صفة التمرد النفور، وليس المعنى أنها من نتاج الشيطان أو من ذرية الشيطان أو نحو ذلك من المعاني. وأن هذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، أي أنه موصوب بالعجلة، والجن والإبل خلقت من الشياطين أي فيها أي موصوف بالشيطان والتمرد. وليس المراد بذلك أن الإنسان من ذرية العجل ولا العجل كما قرأ بعضهم خلق الإنسان من عجل. وهكذا يقال للمسافر ابن السبيل أي لملازمته للطريق، والطائر طائر الماء يقال له ابن الماء لملازمته للماء، فمن لازم شيئا نسب إليه. فالإبل لازمت مع صفات الشياطين من التمرد والنفور فنسبت إلى الشيء الذي لازمته واتصفت به. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من معنى الحديث، وهكذا الخطابي وغير واحد من العلماء، وهو الأظهر في معنى الحديث. وتلك الأقوال فيها ما فيها من التكلف والبعد. يقال قول من يقول أن الإبل خلقت من نوق الشياطين أو خلقت من الأصل الذي خلق منه الشيطان، فيه ما فيه من البعد. قال: وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا. وهذا جاء من حيث حمزة بن عمرو الأسلمي، جاء في المسند وعند النسائي في الكبرى بإسناد لا يثبت، فيه ولده ولد حمزة واسمه محمد، محمد ابن حمزة بن عمرو الأسلمي، وهو ممن لا يعرف فلا يثبت الحديث. قال: وإن على كل ذروة وإن على ذروة كل بعير شيطانا. وقال: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. وهذا يدل على المعنى السابق، فأصحاب الإبل فيهم الغلظة وفيهم الفخر والخيلاء، وأصحاب الغنم فيهم السكينة في أهل الغنم، ومن جلس شيئا تأثر به ولو كان من الحيوان. قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: فلما كانت الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها. وهكذا هذه الصفات هي من صفات الشياطين، وبما يدعو إليه الشيطان الفخر والخيلاء والغلظة والجفاء. وأما الغنم فأهلهم أهل السكينة. فهذا مما هو من أسباب إزالة الشر الذي قد يحدث للإنسان إذا ما أكل لحمها، والشخص يتأثر بمطعومه. ولهذا نهي العبد عن الخبائث، فإن المطعوم الخبيث يورث النفس الخبث والعياذ بالله. والذي يكثر من أكل لحم الخنزير فإنه يورث الدياثة، والذي يكثر من أكل لحوم السباع فإنه يتأثر بذلك وتصيبه الأخلاق الذميمة، أخلاق البغي والعدوان. وهكذا الذي يكثر من شرب الدم تنتج له القوة الغضبية، قوة البغي والانتقام والغضب. فالشخص يتأثر بمطعومه كما حرم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولحم الإبل مما أحله الله عز وجل، لكن جعل علاجا له، فإذا أكل الإنسان لحم الإبل يعالج نفسه بالوضوء. قال: فلما كانت الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة. ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيها. وفي موضع الأجسام الخبيثة: بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، والشيء يتجه إلى ما يلائمه. فالأجسام الخبيثة والأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، فالحمامات والكنف والمراحيض مأوى الشياطين، فالخبيثات للخبيثين، فالأماكن والأجساد الخبيثة لأصحابها، والأماكن الطيبة لأهلها، فالملائكة طيبون ولن يمكثون إلا في الأماكن الطيبة. ولهذا جبريل عليه الصلاة والسلام امتنع أن يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل جاره وكان لا يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. والملائكة لا تدخل بيتا فيها كلب ولا صورة. قال: فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيها. وفي موضع الأجسام الخبيثة: بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الوحوش محتضرة، وهي أماكن قضاء الحاجة، تحضرها الشياطين، والأماكن الطيبة كالمساجد تحضرها الملائكة. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة في هذا ذاك الوقت المبارك. قال: ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي عن الصلاة في الحمام، وهذا أمر ظاهر. فإذا نهي عن الحمام الذي هو محل الاغتسال، إذا نهي عن الصلاة في الحمام الذي هو محل الاغتسال، فمن باب أولى أن ينهى عن الصلاة في أماكن قضاء الحاجة. قال: والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل. والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها أي نص خاص صحيح، أما الأدلة الضعيفة فوردت. قال: لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ما هو أمر التبس عند المسلمين، بل هو في غاية الظهور، ثابت بطريق الأولى، وما يسميه العلماء بفحوى الخطاب، أو يقال له قياس الأولى. قال: لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم، وهذا في أول الأمر، ثم اتخذت الكنف. قالوا: إذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطانا الإبل، علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحج متنازعون فيه، والحديث لا يثبت. قالوا: أصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. قال: ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. الإمام أحمد رحمه الله كره الصلاة في مواضع العذاب، وهل كراهة كراهة تنزيهية أو تحريمية؟ فالأظهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنها كراهة تحريمية فيما يتعلق بأماكن العذاب، الأماكن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها العذاب على أمة من الأمم، كديار ثمود وغيرها من الديار التي أهلكهم الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن البقاء فيها والنزول فيها إلا لمن هو سائر في سفره ونزل باكيا متعظا، لا تمروا على هؤلاء الديار لو أنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تمروا علي من يصيبكم ما أصابهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، فأخذ من هذا أن تلك الأماكن ما هي أماكن للصلوات، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في وادي محسر الذي نزل فيه العذاب على أهل الفيل كان يسرع فيه، ولما حج حجة الوداع ومر بذلك الوادي أسرع، مر مسرعا مع أنه في عبادة من العبادات، لكنه مر مسرعا وتجاوزه. وهكذا في مسجد الضرار الذي أمر الله عز وجل نبيه بهدمه، وهو من أمكنة العذاب باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الله عز وجل أمر نبيه بهدمه وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع عذاب وعقوبة. نهى الله عز وجل نبيه أن يقوم فيه أبدا. قال رحمه الله: وقد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، أما حديث علي فهو حديث ضعيف لا يثبت، لكن العمدة ما سبق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرحه لعمدة الفقه الحنبلي ذكر عدة حجج، منها ما ذكرناه، ما اقتصر على حديث علي، أما حديث علي في الصلاة في أرض بابل فهو حديث ضعيف لا يثبت. قال: الحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود. قال: وإنما نص عن الحشر وعطان الإبل والحمام. من هو الذي نص؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ها كيف؟ الإمام أحمد. نعم، لأنه قد ذكر قبل ذلك. قال: ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا فيما يتعلق بالصلاة في تلك الأماكن التي عددها، ثم استثنى فقال: وإنما نص على الحشوش وأعطانا الإبل والحمام على هذه المسائل دون غيرها. قالوا: هذه الثلاثة هي التي ذكرها خرقي صاحب المختصر المشهور وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، أما الحديث فضعيف، وما كان ثابتا بطريق الأولى فيثبت. فما نهي، نعم، كون نهي عن الصلاة في عطان الإبل وفي الحمام فمن باب أولى أماكن النجاسات، فتلك الأشياء التي ثابتة بقياس الأولى فإنه يؤخذ بها، وما ليس عليه حجة ظاهرة كالصلاة فوق البيت الحرام فلا يؤخذ به، ما في حجة ظاهرة تدل على، لا قياس صحيح ولا نص صحيح يدل على ذلك. قال والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. قالوا إذا كانت الأحكام التي تعم بها الولولة لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيان عاما إلى آخر ما ذكره. نقف عند هذه الجملة من كلامه رحمه الله، إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.